الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، نستفتح في هذه الليلة وهي أول ليالي شهر شعبان كتاب الصيام من صحيح الإمام البخاري رحمه الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصوم. فدخل رحمة الله عليه في هذا الكتاب، وهو كتاب الصوم، وفي بعض الروايات كتاب الصيام. والصوم في اللغة هو الإمساك مطلقا، فالإمساك عن الكلام داخل في مسمى الصوم، كما قال الله عز وجل في شأن مريم: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فالمراد بذلك الإمساك عن الكلام. ويقال: صامت الريح إذا أمسكت عن الهبوب. ويقال أيضا: مصام النهار، وهو وسطه، مصام النهار وسطه، فإن الناظر يتخيل إليه بأن الشمس قد أمسكت عن سيرها، فيقال لي وسط النهار مصام النهار. ويقال أيضا: صام النهار إذا اعتدل، حتى إذا صام النهار واعتدل وسال للشمس لعاب ونزل، حتى إذا صام النهار واعتدل وسال للشمس لعاب ونزل. فإذا اعتدل النهار أو يقال صام النهار إذا اعتدل، أي أنه أمسك عن الزيادة والنقصان. وهكذا يقال: خير صائمة إذا أمسكت عن الجر، خير صيام وخير غير صائمة تحت العجاج وأخرى تلعك اللجمة. خير صيام أي ممسكة عن الجر، وخير غير صائمة أي غير ممسكة عن الجر تحت العجاج أي تحت الغبار، وأخرى تلعك اللجمة. فعلى كل، الصيام في اللغة هو الإمساك، والصيام في الشرع هو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية. قال رحمه الله: كتاب الصوم. قال: باب وجوب صوم رمضان. وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رحمه الله في الحديث 91 800: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر، وإسماعيل بن جعفر بن أبي كثير قال: عن أبي سهيل، وهو نافع بن مالك ابن أبي عامر الأصبحي، عن أبيه وهو مالك ابن أبي عامر الأصبحي، عن طلحة ابن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال: يا رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ فقال: الصلوات الخمس، إلا أن تتطوع شيئا. فقال: أخبرني بما فرض الله علي من الصيام. فقال: شهر رمضان، إلا أن تتطوع شيئا. فقال: أخبرني ما فرض الله علي من الزكاة. قال: فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام. قال: والذي أكرمك بالحق، لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. وقال رحمه الله في الحديث 92 والثمانمائة والألف: حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل وهو ابن إبراهيم ابن علية قال عن أيوب وهو ابن أبي تميم السختياني كيسان، أي أيوب ابن كيسان النافع وهو مولى عبد الله بن عمر، عن ابن عمر وعبد الله رضي الله عنهما قال: صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك، وكان عبد الله لا يصوم إلا أن يوافق صومه. وقال رحمه الله في الحديث 92 والثمانمائة والألف: حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن عراك ابن مالك حدثه أن عروة أخبره عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء فليصمه ومن شاء أفطره. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب وجوب صوم رمضان. وجوب صوم رمضان معلوم من الدين بالضرورة، وقد دل على وجوبه الكتاب والسنة، وقام على ذلك الإجماع. قال: باب وجوب صوم رمضان. ورمضان هو الشهر المعروف، وسمي بذلك قيل من الرمضاء، وهي شدة الحر، أو لأنه يرمض الذنوب أي يحرقها. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد يلهم الله عز وجل العباد أن يسموا شيئا باسم معين ويكون موافقا للمعنى الشرعي، فرمضان يحصل فيه إحراق للذنوب، وفيه أيضا حرارة الصوم، فالصوم فيه حرارة وفيه إحراق للذنوب كما سبق أيضا. قال: باب وجوب صوم رمضان. وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذه الآية ينادي الله عز وجل فيها المؤمنين بلفظ الإيمان، فيقول: فقال: يا أيها الذين آمنوا، وذلك أن الذين ينتفعون بالأوامر والنواهي هم أهل الإيمان. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، وكتب بمعنى فرض عليكم الصيام، فالكتابة ها هنا هي الكتابة الشرعية بمعنى فرض ووجب. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، وقد بين الله سبحانه وتعالى الصيام الذي كتبه الله لنا بعد ذلك، فقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فالصيام الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى علينا هو صيام رمضان. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فالله سبحانه وتعالى كتب علينا الصيام كما كتبه على من قبلنا، وهذا يدل على أن هذه الأمة لم تنفرد بهذه الفريضة، بل جميع الأمم شاركوهم في ذلك، وأعني بالأمم الذين أرسل الله سبحانه وتعالى إليهم الرسل، فأنزل الله سبحانه وتعالى عليهم الشرائع، ومن جملة ذلك الصيام، فهو فريضة افترضه الله عز وجل، أو فريضة افترضها الله عز وجل على جميع الأمم السابقة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب، أي كتبا كتب عليكم الصيام، أي كتبا كما كتب، أو كتب عليكم الصيام مشبها بما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذا التشبيه الذي ذكره الله عز وجل، هل المراد به أصل الصيام، أم المراد بذلك القدر والعدد والصفة؟ محل نزاع بين العلماء، وأكثر العلماء ذهبوا إلى أن المراد بذلك أصل الصيام، أي أن الله عز وجل فرض علينا الصيام، وفرض الله عز وجل أيضا صياما على من مضى، وإن كان الصيام يختلف في شرائع من مضى، لكن أصل الصيام واجب، فأوجب الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة الصيام، وأوجب على الأمة السابقة الصيام، وإن كان العدد والقدر والصفة قد يكون فيها شيء من الاختلاف. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن التشبيه في قولك ما كتب على الذين من قبلكم، أي في العدد والقدر والصفة، والمعنى أن الله عز وجل كتب علينا صيام شهر رمضان، وكتبه أيضا على من قبلنا. صيام شهر رمضان أوجبه الله عز وجل على هذه الأمة، وأوجبه على الأمم السابقة. وكان الصيام في أول الأمر من العشاء إلى العشاء، من العشاء إلى العشاء، فإذا صلوا العشاء شرعوا في الصيام. وكان من غربت عليه الشمس فنام قبل أن يأكل أو يشرب حرم عليه الأكل والشرب إلى أن تغيب الشمس من اليوم الآخر، فكان فيه شيء من الشدة، ثم خفف الله عز وجل عن عباده المؤمنين: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، حل لكم ليلة الصيام رفض إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، إلى آخر الآية. وقيل أن صيام من مضى كان على هذه الصفة من العشاء إلى العشاء، ومن نام بعد مغيب الشمس أيضا حرم عليه الأكل والشرب والجماع، وأن هذه الرخصة إنما حصلت لهذه الأمة، لأن هذه الأمة أمة مرحومة وقد رفع الله عز وجل عنا الإصر والأغلال التي كانت في الأمم السابقة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ثم بين الله سبحانه وتعالى حكمته في ذلك فقال لعلكم تتقون. وقد أخبرنا الله عز وجل أن الصيام كتب علينا وعلى من مضى حتى يكون ذلك أنشط لنا في أداء الفريضة، فإن الفريضة المشتركة تخف على النفوس. ولهذا فإن المتأمل في صيام شهر رمضان يجد أيسر من بقية الصيام الذي هو من قبيل النافلة مثلا أو من قبيل الفرض، وذلك لاشتراك الناس في الصوم فيجد الإنسان خفة ونشاطا. وإذا صام في غير رمضان كأن يصوم القضاء فيجد مشقة، وهكذا إذا أراد أن يصوم نافلة في غير رمضان فإنه يجد مشقة لانفراده بذلك عن كثير من الناس. فأخبر الله عز وجل أن هذا الصيام لم ننفرد به، بل قد أوجبه الله سبحانه وتعالى على جميع الأمم السابقة. وبين الله سبحانه وتعالى حكمته في ذلك فقال لعلكم تتقون، فإن الصيام من أسباب تقوى الله عز وجل، وهذا أمر معلوم ملموس. فإن الصيام يضعف كيد الشيطان ويضعف الشهوات، والشيطان في شهر رمضان مصفد ومسلسل، والصائم أيضا إذا صام ضيق مجاري الشيطان، فإن الأكل والشرب يوسع من مجرى الدم، والشيطان يجري من آدم مجرى الدم كما أخبرنا بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فيضعف كيد الشيطان من هذين الوجهين أو أكثر من ذلك، من جهة أنه يصفد في شهر رمضان، ومن جهة أن مجاري الشيطان تضيق عليه، ومن جهة أيضا ضعف الشهوات، فإن الشيطان يتجه إلى العبد من باب الشهوات، فإذا اتجه العبد إلى الشهوات جره إلى كثير من المعاصي والمنكرات. والشهوات إذا ما بالغ الإنسان فيها فإنها تجره إلى المعاصي والسيئات، والصائم يضعف أو يضعف في حقه جانب الشهوة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فقال الله عز وجل لعلكم تتقون. إذا الله عز وجل ما فرض علينا الصيام من أجل أن نجوع وأن نعطش، لم يفرض علينا الصيام من أجل أن يعذبنا بالجوع والعطش، بل لله عز وجل في ذلك الحكمة البالغة. فقال لعلكم تتقون. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل ابن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة ابن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس أي منتفش الشعر، فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة. فقال الصلوات الخمس، الصلوات الخمس بالنصب بتقدير الفعل أي فرض الصلوات الخمس. قال الصلوات الخمس إلا أن تتطوع شيئا. وفي أنه لا واجب في اليوم والليلة إلا الخمس الصلوات وما سوى ذلك من قبيل التطوع، فقول الصلاة الخمس أي في اليوم والليلة. قال فقال أخبرني بما فرض الله علي من الصيام. فقال شهر رمضان، كذلك بالنصب بتقدير الفعل، أي فرض شهر رمضان. فقال شهر رمضان إلا أن تتطوع شيئا، وفيه أنه لا واجب في العام غير شهر رمضان وما سوى ذلك فإنه من التطوع، والمراد بذلك ما كان من قبيل الواجب الراتب، أما ما كان لسبب فقد يجب كالكفارات ونحو ذلك. فالكلام على الصيام الراتب الواجب الذي يجب على جميع المكلفين، فلا يجب في العام إلا شهر رمضان. وهذا محل الشاهد من الحديث، فإن المؤلف قال باب وجوب صوم رمضان، وهذا الحديث يدل على وجوب ذلك. فقال أخبرني ما فرض الله علي من الزكاة. قال فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام. قال والذي أكرمك بالحق، لا أطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فأراد أن يكون من المقتصدين، والمقتصد إن سار على ذلك حتى لقى الله عز وجل فإنه من أهل الجنة، وهو ممن يدخل الجنة بغير عذاب. وأما من كان ظالم لنفسه وكان ظلمه دون الكفر الأكبر والشرك الأكبر، فهو فقد عرض نفسه للعذاب وهو تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ومآله إلى الجنة. وأما المسابق في الخيرات والمسارع فهذا هو أرفع الأصناف الثلاثة، وهؤلاء أهل المراتب العالية في الجنان. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك الفوز العظيم، جنات عدن، فالكل وعدهم الله عز وجل بالجنة، من كان ظالما أو مقتصدا أو كان مسابقا في الخيرات. لكن الظالم قد يعذب قبل دخوله الجنة وقد يعفو الله عنه. قال نعم، قال والذي أكرمك بالحق لا أطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. وقيد النبي عليه الصلاة والسلام قوله أفلح بقوله إن صدق، فإذا صدق فقد أفلح، والفلاح نيل المطلوب والنجاة من المرهوب، أو دخل الجنة إن صدق، والمراد بذلك دخولا أوليا، أو دخل الجنة إن صدق. وقد مر معنا الحديث في أوائل صحيح الإمام البخاري في باب الزكاة من الإيمان. قال الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك، وكان عبد الله لا يصومه إلا أن يوافق صومه. ومحل الشاهد من الحديث فلما فرض رمضان، ففي أن رمضان فريضة، ولهذا أورده في هذا الباب باب وجوب صوم رمضان. وهذا الحديث احتج به من قال إن عاشوراء لم يكن، إن صيام عاشوراء لم يكن واجبا قبل رمضان، واحتج به من قال بل كان واجبا قبل رمضان. وأكثر العلماء ذهبوا إلى أن صيام عاشوراء لم يكن واجبا قبل رمضان، وذهب بعض العلماء إلى أنه كان واجبا قبل رمضان كما هو مذهب أبي حنيفة وأحمد في رواية، وذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وانتصر لذلك العلامة ابن القيم رحم الله الجميع. وهذا الحديث احتج به من قال بأن صيام رمضان صيام عاشوراء كان واجبا قبل رمضان، ومن قال بعدم وجوبه. أما من قال بعدم وجوبه فاحتج بقوله فلما فرض رمضان، فقالوا دل ذلك على أن الفرض إنما كان لرمضان ولم يكن لعاشوراء، فعاشوراء لم يكن فريضة، وإنما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أمر به أمر استحباب، وأما الفرض فإنما كان لرمضان. ومن قال بوجوب عاشوراء قبل وجوب رمضان احتج بقوله وأمر بصيامه، فإن أصل الأمر للوجوب، لكن لما فرض رمضان نسخ الوجوب، وهذا هو الأظهر، فإن بقية الأدلة الواردة تدل على ذلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام شدد في أمر عاشوراء، وكان يرسل إلى قرى الأنصار من كان صائما فليتم صومه، ومن كان قد أفطر فليصم، وكان الصحابة يصومون الصبيان ويجعل لهم اللعبة من العهد كما جاء في الصحيحين حديث ربيع بنت معوذ، وجاء من حديث غيرها. فالأدلة تدل على أن صيام عاشوراء كان من الواجبات. وكذلك في هذا الحديث قال فلما فرض رمضان ترك، فلما فرض رمضان ترك، فقوله ترك إما أن يكون المعنى ترك صيام عاشوراء، أو يكون المعنى ترك الأمر به أمر إيجاب. فإن تأولنا ترك على ترك صيام عاشوراء فهذا تأويل غير صحيح، فإن النبي عليه الصلاة والسلام صام عاشوراء بعد رمضان إلى آخر حياته قبل أن يموت بعام، كما في حديث ابن عباس في مسلم، فلما قيل له هذا يوم تعظمه اليهود والنصارى قال إذا كان العام المقبل إن شاء الله أصومنا التاسع، فلم يأتي العام المقبل إلا وقد توفي عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على النبي عليه الصلاة والسلام استمر على صيامه إلى آخر حياته. إذا لا يستقيم أن يتأول قوله ترك على ترك الصيام، بقى ترك الوجوب، أي النبي عليه الصلاة والسلام ترك الإيجاب، ترك الوجوب والفرضية بعد أن فرض رمضان. فهذه دلالة أخرى في الحديث تدل على أن صيام عاشوراء كان من الواجبات قبل فرضية رمضان. وأما قوله في هذا الحديث وكان عبد الله لا يصوم إلا أن يوافق صومه، هذا الشهاد منه رضي الله عنه، وسنة النبي عليه الصلاة والسلام هي السنة المتبعة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام حرص على صيامه ورغب في صيامه. وفي حديث قتادة في مسلم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن صيام يوم عاشوراء يكفر ذنوب سنة ماضية، فرغب النبي عليه الصلاة والسلام بصيامه وحث على صيامه وحافظ على صيامه إلى آخر حياته. فسنة النبي عليه الصلاة والسلام القولية والفعلية هي السنة المتبعة. وأما ما كان يصنع عبد الله بن عمر فهذا الشهاد منه والأصل اتباع السنة. قال وكان عبد الله لا يصوم إلا أن يوافق صومه. نقف إلى هذا الموضع.